أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله في القرآن آية يقول فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رئيسها وأميرها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما تقدم في البحث السابق في الوجود والماهية. استعرضنا أخواني مجموعة من المسائل في البحث السابق. قلنا أن الوجود هو مفهوم بديهي التصور، نعم مصداقه حقيقته عصية، كنهها لا يمكن واقعا الوقوف على كنه الوجود، هذا الوجود كما سيتضح إن شاء الله لاحقا. فمفهوم الوجود تصور بديهي عندما تتصوره، وبالتالي ما عرف من تعريفات ما هي إلا استبدال لفظ مكان لفظ ثابت العين أو الذي يخبر عن وما إلى ذلك. بعد ذلك قلنا ما معنى الماهية. قلنا الماهية الماهية هي ما تقع في جواب ما هو أو ما هي، وهي مأخوذة من مائية مصدر صناعي كما تعلمون. فشاهدي إذن الماهية هي ما تقع في جواب ما هو، وقلنا هي حد الشيء، هي الحدود التي تميز هذه الوجودة. الماء موجود، الشجر موجود، الإنسان موجود، الجبل موجود. لاحظ تحملت هذا الوجود عليها بمعنى واحد، لكن ما الذي ميز هذا الوجود عن هذا الوجود، هذا الوجود عن هذا الوجود؟ هو نفسه الماهية. الماهية أعطت الحدود، أعطت التمييز لهذا الوجود، وقلنا هي حد الوجود، خصوصا على المدرسة الحكومة العالية بحسب ما يفهم من كلماتهم أن الوجود أمر ماذا، أو أن الماهية أمر اعتباري كما سيتضح. على هذا الأساس يوجد بحث هو لم يشر إليه المصنف، موجود على مستوى البداية هناك، بأن مفهوم الوجود مفهوم معنوي أو مشترك معنوي أو مشترك لفظي، بمعنى أنه ينطبق على مصادقه بمعنى واحد أو لا ينطبق على مصادقه بمعان متعددة. لاحظ، يعني على معنى واحد أو معاني متعددة. هذا البحث المفروض نأتي به لكن بشكل سريح وبحث في محلة لكي نربطه بالبحث الآتي، البحث المصداقي على مستوى البحث المفهومي. لاحظوا، على مستوى البحث المفهومي التصور الآن، هل أن مفهوم هذا الوجود مفهومه ينطبق بمعنى واحد على جميع مصادقه، من الواجب سبحانه وتعالى إلى من؟ إلى أدنى الموجودة. إذن إذا قلت الله موجود، زيد موجود، الشجر موجود، نفهم نفس الوجود. نعم، الله هو وجود واجبي، وجوده عين ذاته. زيد وجوده ماذا؟ ممكن، أحسنتم، ليس عين ذاته بل يفاض عليه الوجود. واضح؟ هنا وقع كلام بين الأعلام، هذا البحث لم يستطره في المصنف. هنا وقع كلام بين الأعلام، المدرسة التي عليها ملا صدر وجملة من الفلاسفة والمحققين أن الوجود ماذا؟ أن الوجود، أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، يعني معنوي أنه يكون بمعنى واحد. وإلا إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى، نفهم إذا قلنا الله موجود نفهم معنى غير معنى ماذا؟ زيد موجود. ماذا يلزم؟ اشتراك لفظي، يعني الموجود الذي في الله غير الموجود الذي إيه؟ في زيد. وهذا مقتضى أخواني، مقتضى أن يكون الوجود في هذا المورد غير الوجود في هذا المورد. فيلزم الذي الآن أنا أفهم بأن زيد موجود، هذا الوجود الذي في قبال العدم. فإذا لم أعلم بنفس هذا المعنى في الله سوف أثبت له ماذا؟ نقيض الوجود وهو العدم.
هذا المقصود من وحدة الوجود بهذا المعنى؟
لا، هذا المفهوم على مستوى المفهوم، لكن بحث مصداقي معه اللي ما تكلم فيه العرفاء، بحث على مستوى المصداق، لاحظ؟ اي بحث في محل آخر، لكن كلامنا على مستوى الآن المفهوم. الآن ترى مثلا هذا الكتاب، مفهوم الكتاب هل ينطبق على كل كتاب أو لا ينطبق على كل كتاب لوحده؟ مثلا هذا كتاب وهذا كتاب، فما أفهم من معنى كتاب هنا يختلف عن معنى الكتاب هنا. هذا احنا إشكالنا الآن، إذا لم يكن بمعنى واحد سوف نلزم أن يكون أفهم هذا الكتاب بمعنى كتاب ومعنى كتاب هناك غير معنى الكتاب، كتاب وغير كتاب، هذا نقيضان على مستوى هذا المفهوم فقط والتصور. هذا بحث مهم جدا وما استعرضه المصنف، أنا استعرضته لفعل الحلقة مفقودة لأن نقلنا مباشرة إلى بحث المصداق. الآن خلينا نحرر ماذا اللي على مستوى، يعني لو سألنا سائل الآن، وهذا بحث مهم، أن مفهوم الوجود هل هو مشترك معنوي أم مشترك لفظي؟ لو سألنا سؤال، سألنا ما معنى مشترك معنوي، ما معنى مشترك لفظي؟ نقول مشترك معنوي أن يكون الوجود ماذا؟ بمعنى واحد، ينطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا بمعنى واحد. ما أفهم الوجود في الله نفس الوجود الذي في زيد، نعم هناك في المصداق شيء آخر ليس كمثله شيء على مستوى المصداق والعين، لا على مستوى المفهوم، لا المفهوم واحد، أن الله موجود، زيد موجود، الشجرة موجود، نفس هذا الموجود الموجود موجود بمعنى واحد، لأن لم أفهم منه نفس المعنى سوف أستلزم أن أنسب لله نقيض من؟
الوجود.
نقيض الوجود. هذا هو الرأي المحقق عند العلماء، وهذا دليل واحد، طبعا أدلة أخرى. دليل آخر ذكره السيد العلامة الطبطائي في البداية هناك، بأنه إن لم تقل هذا المعنى أن المفهوم الوجود مفهوم معنوي يعني بمعنى واحد سوف ينسد عليك طريق المعرفة إلى الله. أولا سوف تثبت نقيضة، هذا أولا. ثانيا لن تعرف الله بعد، لأن معنى الوجود في الله غير معروف، هذا وقعا سد لمعرفة الله سبحانه وتعالى. بل أن نعرف الله بوجوده بأسمائه بصفاته، نعم صحيح المعبر لوجوده لمعرفة الأسماء والصفات، لكن لا بد أن نعرف أنه موجود، يعني موجود في قبال أنه معدوم، وإلا لا موجود ولا أدري هذا الموجود معدوم أو غير معدوم، لا يجتمع نقيضان لا يجتمع. واضح النكتة ذي؟ البعض قال لا مشترك لفظي، قلنا هذا عليه محذور، يعني معنى الوجود في الله غير معنى الوجود وين في زيد، في الواجب غير الممكن. هذا قلنا كلامكم حق لكن على مستوى المصداق مو مستوى التصور والمفهوم، خلطوا بين المصداق والمفهوم. بعضهم فصل في الواجب بمعنى، في مثلا على كل حال أبحث في محل الآن نثير أكثر من ذلك. إذن إلى هنا تحصل أخوان، وهذه مسألة مهمة، أن مفهوم الوجود مشترك معنوي يقع على مصاديق من الواجب إلى أدنى الموجودات بمعنى واحد. نعم لا يخفى أن الوجود تارة وجود واجبي وتارة وجود ماذا إمكاني، وهذا مسألة البحث عنه. إلى يجي إشكال وشلون تقول لأن بعضهم هكذا تساوون الله بموجوداته، لا هذا على مستوى مصداق، الله وجوده عين ذاته، بينما بقية الموجودات وجودها ليس عين ذاته بل يفاض عليه. هذا كل الفرق هنا، كما في الدعاء لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، الأدية بالنسبة للأمة سلام الله، الفرق كله في العبودية هنا. فرق. هذا موجود ولكن هذا وجود واجبي عين ذاته، وهذا وجود ماذا فقير ممكن يفاض عليه، وكل الفرق هنا بين الغني والفقير. واضح هذه المسألة أخوان؟ هذه مسألة هو نحن أمس يعني أو البحث السابق عديناها، يعني قصدي ما اهتمينا بها يعني، أو خفنا انها تصير تطويل، لكن شفتها اليوم مهم نطرحها عشان نربط البحث. اذا تضحك هذه معنى الوجود ومعنى المال اللي شرحناه بالامس. دخلنا اخواني اين بحث اصالة الوجود واعتبارية الماهية. الان شوف الحلقة المفقودة التي لم تذكر ان نوضحها. الان كان البحث هناك اولا تصور، قلنا مفهوم الوجود مفهوم واضح وعرفنا معناه، مفهوم الماهية عرفناه معناه بعد هذه النقطة. النقطة الثانية الان الوجود مشترك معنوي او مشترك لفظي؟ قلنا مشترك ماذا؟ على مستوى التصور والمفهوم. اذا اتضحت هذه ياتي البحث المصداقي. اذا اتضح الان ان الوجود مشترك معنوي وهو مهم، وعرفنا معنى الوجود مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، ياتي هذا السؤال الان الواقع الخارجي حقيقة واحدة مصداق. الان بعد انتقلنا من بحث المفهوم الى مستوى البحث المصداقي، واضح؟ طبعا ذا البحث ربما الدرس نقعد فيه يوم يومين، لكن هذا هو من اهم قواعد الحكمه في البحث. يعني بعض الابحاث هي مفصليه، جيك الابحاث هي اشبه بشرح المصطلح، لكن هذه ابحاث ويش؟ مفصليه ولها ثمرات ونتائج عقائديه وكلاميه. الان بعد ان الحمد لله ان اتضحت هذه النقطه، الان الواقع الخارجي مما لا اشكال ولا ريب وجدان اقل تقدير بالوجدان حقيقه واحده. يعني أنا حقيقة واحدة، أنت حقيقة واحدة، السماء الأرض كذا كذا كذا. والحال أنا عندما أنظر إلى الإنسان، أنظر إلى الشيء، يأتي إلى ذهني وجود وماهية، مفهوم الوجود ومفهوم ماذا؟ الماهية. أنظر إلى السيء وجود وماهية، أنظر وجود وما، أنظر إلى الكتاب موجود، السماء وجود وماهية. الآن في الواقع الخارجي حقيقة واحدة أمامي بالوجدان، حقيقة ماذا؟ واحدة، ليست حقيقتان. ولكن عندما يحللها ذهني يرى هناك ما به الاشتراك وما به الامتياز. ما به الاشتراك هو الوجود، وما به الامتياز هو الماهية، لأن الماهية هي منشأ التمايز، والماهية قلنا هي حد الوجود كما شرحنا. الآن يأتي التساؤل على مستوى المصداق الخارجي. هذا المصداق الخارجي، هذا المصداق الخارجي الذي جاء منه إلى ذهن أمران، مفهوم الوجود ومفهوم الماهي. يأتي السؤال، هذا الواقع الخارجي مصداق لما؟ هل للوجود أو للماهية؟ هل أن هذا وجود أو هذا ماذا؟ ماهية. لاستحالة أن يكون وجود وماهية بمعنى أن يتكرر، لأن هذا يلزم خلاف ماذا؟ خلاف الوجدان. الوجدان كماذا يقول؟ أنك شيء واحد، أنت لست بشيئين. نعم ذهني حللك إلى شيئين، وجود وماهية. الآن نسأل، هذا الواقع الخارجي للوجود أو للماهية؟ هنا آراء ثلاثة أقل شيء. الرأي الأول يقول هذا مصداق للوجود، لا شيء إلا وجود، والماهية أمر ماذا؟ اعتبار. راح أوضح هذا المعنى. رأي آخر يقول العكس، هذا الذي تجده في الخارج ماذا؟ ماهية، والوجود شو يصير؟ أمر اعتباري. والبعض قال بأصالتهما وجود وماهية. ماذا يعني أصيل واعتباري؟ إحنا عندنا اصطلاح، عندنا اصطلاحان، أصالة الوجود وأصالة الماهية. الأصالة تعني منشئية الأثر في قبال الاعتبار الذي لا يكون منشأ للأثر. كيف؟ الآن هذا إنسان زيد أمامي، تجده يأكل يشرب ينام يذهب، له آثار، يقوم يقعد، كل هذه الآثار، هذه الآثار التي تجدها أنت، ما هو منشأها؟ وجوده أو ماهيته؟ هذه منشئية الأثر. إن قلت هو الوجود فهذه منشأها هي وجوده، إذا قلت بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. الماهية ما لها أثر، كل ما تحدد الوجود. إذا على الرأي الآخر يقول لا، هذه الآثار منشأها ماذا؟ الماهية. هذه آثار ماهيته، يأكل ويشرب وينجب ويتزوج ويروح ويجي وكذا وكذا، هذه آثار ماهية. إذن القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. الرأي الآخر، رأي يقول لا كليهما أصلا.
إيه
الذي نسب للشيخ أحمد زين الدين الأحسائي على كل حال له تحاليل الآن. هسه هو مقصوده هكذا يستلزم محذور ما يستلزم محذور، هذا بحث إيه في دراسة أوسع. لكن ما عليه الحكمة المتعالية وهي بحثنا الآن، وهذا الكتاب مرسوم على مقولات الحكمة المتعالية في جملة واحدة، نقول أن الأصالة للوجود والماهية أمر ماذا؟ اعتباري. أن الأصالة للوجود والماهية أمر اعتباري. واضح اخوانا هذا المطلب؟ إذن على هذا المعنى نقول الذي موجود في الواقع الخارجي والذي يملأ الخارج ما هو؟ الوجود. ما هي؟ ما هي إلا قوالب. أشبه الآن مثلا عندك تقريب المعقول بالمحسوس، الآن عندك قوالب فارغة شيخنا، عندك قالب مربع، قالب اسطواني، قالب ماذا؟ مثلث، مخروطي، كذا كذا، هذه القوالب فارغة فارغة. أنت هني ماذا؟ ملأتها بالتراب مثلا أو بالطين أو بالأشياء الشمعية مثلا شمع، ملأتها. لاحظ تجد بأن الأشكال تختلف لكن الحقيقة التي ملئت بها ما هي؟ حقيقة واحدة وهي تراب. التراب الذي أعطاها التحقق إن صح التعبير وأعطاها المكانة في الخارج ما هو؟ نفس التراب. نعم وإن اختلفت أشكالها الشكل ما هم ما اللهم ما هو إلا تحذير فقط، ولكن الذي ملأ الوجود ملأ الخارج ما هو؟ نفس التراب. فنقول الآن مثال تقريب، الوجود نفس هذا التراب والماهية نفس هذه ماذا؟ أحسنتم الأوعية والأحجام الهندسية والأشكال الهندسية. إذن إلى هنا يتحصل أن المدرسة المتعالية تعتقد أن الأصالة للوجود بمعنى أن الوجود هو منشأ الآثار والماهية أمر اعتباري وليس لها ماذا؟ منشئية للآثار. ما هي أخواني إلا أمر ماذا؟ محدد مؤطر للوجود، ليس إلا هذا ما تعتقده المدرسة الحكمة المتعالية على الرأي الرسمي الموجود. يأتي سؤال هو ما أتى به، وهو ما الدليل على أصالة الوجود، على أصالة الوجود واعتبارية الماهية؟ ذكرت أدلة كثيرة في محلها، لكن أنا أذكر دليل واحد فقط. أذكر دليل ماذا؟ واحد. دليل واحد يقولون أن الماهية، هذا ما أذكر هنا في البحث، أن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، متساوية الوجود، متساوية النسبة بين الوجود والعدم. مثال تقريبي، لاحظ هذا الكتاب الآن وهذا الموبايل، افترض هذه الماهية الآن، هذه الماهية ماهية متساوية النسبة، هذا افترض الوجود وهذا افترض ماذا؟ العدم. عدم وعندك وجود. الآن هذه الماهية، ما يقول متساوية النسبة بين الوجود والعدم، ماهية الآن زيد بما هو هو، وهي لا موجودة ولا معدودة، فهي متساوية يعني 50% من هذه الجهة و 50% من هذه، لكي تخرج عن حد الاستواء إلى أحدهما تحتاج إلى مخرج. فإن أريد لها الوجود لابد من علة تخرجها من حد النسبة الاستوائية إلى ماذا؟ إلى الوجود، فتكون ماهية موجودة. ولكي تكون معدومة يعني عدم إفاضة الوجود، فتكون ماهية ماذا؟ معدومة. من هنا قالوا في الوجود نحتاج إلى علة إيجادية، وفي العدم إلى عدم العلة الإيجادية. فأنت الآن والدليل على ذلك الآن تسأل عن أشياء، تقول المريخ موجود أو غير موجود، إذا تصورت ماهيته، ما صحيح؟ وهذا تكتشف بأن الماهية هل تستبطن الوجود؟ لا. لو كانت الماهية تستبطن الوجود تسأل أنها موجودة أو لا موجودة؟ لا، بالعكس، الماهية بتعبير يعني بتعبير المطهري عليه الرحمة، يعني لو فتحت بطن الماهية إنجاز التعبير لا تجد فيها لا الوجود ولا العدم، وهذا يعني بأن الوجود والعدم خارج عن حد الماهية. وهذا كشف عن ان الماهيه ماذا ليست هي الوجود، والوجود غير الماهيه. فبالتالي هذه الماهيه قد تكون موجوده وقد تكون معدومه، وقد اعلم بوجودها وقد لا اعلم بوجودها، وقد اعلم بعدمها وقد لا اعلم بعدمها. ولذلك اسال ائتني بدليل على وجود الشيء الفلاني. انت الان تصورت ماهيته، المريخ تصورته كوكب كذا، لكن موجود او لا؟ نفس السؤال نفس التردد كاشف عنه ان الوجود غير الماهيه اولا، وثانيا ان الوجود ليس في داخل من وبطن الماهيه ولا العدم، بل هي متساويه النسبه بين العدم والوجود. لكي تخرج من احدهما تحتاج الى مخرج ينقلها من حد الاستواء، من هذه نسبه التساوي، خرجها اما الى على طرف الوجود وتكون موجوده، او يتركها لا تنوجد الى طرف العدم. هذا احد الادله. يعني لو سالنا سائل بشكل مختصر ما هو الدليل على اصاله الوجود واعتباريه الماهيه، نقول في جمله واحده ان الماهيه بما هي هي ليست الا هي، لا موجوده ولا معدومه. يعني لا الوجود ماخوذ في حقيقتها ولا العدم ماخوذ في حقيقتها، وبالتالي لكي تنوجد تحتاج الى موجد يخرج من حد الاستواء، ولكي تنعدم تحتاج الى عدم الايجاد، يعني الى عله موجده هناك، الى عله غير موجوده ان صح التعبير، او بعباره اخرى الى عدم العله، هنا الى عله وهنا الى عدم العله. وهذا يكشف بان الماهيه لو كانت دائما موجوده، او ان الوجود ماخوذ في حقيقه الماهيه، للزم انه ماذا لزم؟ لازمة أنه ما نسأل عن بعد إذا هي ماهية موجودة، لا نسأل عن أنها موجودة أو ليست بموجودة. هذا دليل فقط، وإلا ذكرت أدلة في ماذا؟ في محلها طبعا، في أد محلها. واضح؟ بشكل مختصر لاحظوا وياي، نقول هذا الدليل يعتمد على هذه النقطة، وهو أن الماهية بما هي هي ليست الا هي. لو سالت وش هذا تعني شنو الماهيه، ها ماهيه هي ما من الماهيه ما هي الا هي، او الماهيه بما هي هي ليست الا هي، ماذا تعني؟ تقول في جمله واحده ان الماهيه لا الوجود ماخوذ في حقيقتها ولا العدم. لكي تكون موجوده او تكون معدومه تحتاج الى مخرج والى دليل. واضح؟ فإن وجدت علة إيجادها وجدت الماهية، إن لم تكن موجودة علة إيجادها تكون تبقى في دائرة العالم. أحسنتم. فهذا كاشف عن أن الأصالة لما لو كانت الماهية هي منشأ الآثار وهي التي تطلع تخرج منها الآثار، ما احتجنا ان نتردد في اي ماهيه، كان المفروض كل ماهيه نتصورها حتما هي ماذا؟ موجوده في الخارج، لانها مجرد كونها ماهيه تصير منشا لمن؟ للاثر. والحال ليس كذلك، الحال ليس كذلك، بل احسنتم تحتاج الى علة لإيجادها لكي تكون ماذا؟ هذا الوجود الخارجي هو منشأ الآثار. وهذا يكشف أن الأصالة لمن؟ لمن له الآثار وهو الوجود، والماهية لا آثارها لا. يعني الآن زيد يأكل، هذه أثر، يشرب أثر، ينام أثر، يتزوج أثر، ينجب أثر، هذه الآثار ما هو المنشأ لها؟ ماهيته؟ نقول لا، لأن لو كانت ماهيته ما يحتاج نسأل عن وجوده وعدمه، فهذا يكشف عن أن هذه آثار لمن؟ لوجود زيد لا لماهية زيد. إذا هذه الآثار لوجود زيد لا لماهية ماذا؟ لا لماهية زيد. ها واضح إن شاء الله هذا الشيخ حسن، واضح إن شاء الله بهالمعنى.
ما نقول مثلا ما هي عدم حتى يتحقق الوجود
لا، ولذلك هو هكذا اصلا لا هي موجوده ولا هي معدومه. نعم، هنا اين الكلام يكون؟ في العله. ان وجدت ولكن نفس تحيرك دليل على انها لو كانت مثل الوجود، لو كانت الماهية داء حقيقتها العدم، يعني هذا زيد مستبطن في حقيقة زيد ما هو العدم. لاحظ ملتفت وياه، لو كان العدم مأخوذ في حقيقة زيد اصلا ماذا يكون بعد؟ يحسن انت ما موجود، فبالتالي ما يمكن ان تسأل حتى عن وجوده، لانه لا يجتمع الوجود مع عدمه. دائما تكون ماهية ماذا؟ مثل شريك الباري، شريك الباري استحالة عقلية على ماذا؟ على وجوده. فبالتالي شو يصير؟ لا يمكن اصلا يكون ينوجد اصلا، لا يمكن ان يكون هناك شريك الباري. اعمق البحث اكثر، الان هناك امور في حد الماهية مأخوذ في حقيقة الماهية. مثلا الانسان ما هي ماهيته؟ حيوان ناطق ناطق. شوف الحيوانية والناطقية مأخوذة في حد الانسان، ماهية الانسان. لكن هل نقول الانسان حيوان ناطق موجود؟ الوجود يؤخذ في حد الانسان؟ لا. هل تقول الانسان حيوان ناطق معدوم؟ لا يؤخذ، لان لو اخذت في حده الوجود اصبح واجب الوجود، هذا اصلا تعبيرنا المقوم له ما هو الوجود. مجرد تتصور انسان يعني موجود؟ لا. او لو كان العدم ماخوذ في حقيقه الانسان، لو قلت الانسان حيوان ناطق معدوم، هذا بعد ينوجد او يستحيل ان ينوجد؟ يستحيل، لان مثل ما يستحيل تفصل الناطقية عن الإنسان، يستحيل تفصل ماذا؟ العدم عن الإنسان. هذا رد على سؤالك. يعني لو كان العدم جزء مقوم لحقيقة الإنسان كالناطقية والحيوانية، إيه أحسنتم، ما أصلا مستحيل أن ينوجد. مثل الآن تقول لا يمكن أن وجد إنسان ولكنه ليس بحيوان، أحد يقبل هذا الكلام؟ لا يمكن، يستحيل. تقول لا يوجد إنسان حيوان ولكن ليس بناطق، يستحيل أن يكون هذا إنسان. فنفس الشيء، يستحيل أن يكون إنسان وأخذنا في حده العدم، فيستحيل أن يكون بعد ينوجد في الخارج. فإذا هذا تقريب ثاني ومعنى ثاني، أن العدم لا يؤخذ في حقيقة الماهية كالماهية الإنسان، ولا الوجود يؤخذ في ماهية من؟ الإنسان. أحسنتم. إذن الماهية بماهية هي ماذا بعد؟ لا موجودة ولا معدومة. هذا معنى الماهية، لا موجودة ولا معدومة، وهذا على مستوى الماهية.
بس هذا كيف يصور يعني الشيء إما موجود أو معدوم؟
هذا على مستوى المصداق الخارجي. أي أما على مستوى ماهية الشيء هي لا موجودة ولا معدومة. ولذلك إشكال آخر تقول إذا اجتمع النقيضان
اعتباري يعني.
إيه يعني تصور الماهية فقط على مستوى، حلو مثلا أنت تصور شريك الباري ولا ما تصوره، لكن له وجود في الخارج؟ مستحيل أصلا.
نقول على نحو الماهية غير موجود، على نحو لا، على نحو الماهية نعبر عنه لا موجود ولا موجود.
أحسنتم. على مستوى الخارجي تارة يكون موجود وقد يكون ماذا؟ محدود، وقد يكون ضروري الوجود وقد يكون ضروري العدم مثلا. واضح هذا المعنى؟ إذن إلى هنا بعد عندنا دقيقتان. هذا البحث أصلا لم يستعرضه المصنف ولكن مهم جدا، أبل وبقى الفكرة في دقيقتين وبكرا نعمق أكثر، لأنه فعلا
صار نقلة نوعية
هذا البحث. إيه مهم جدا. إيه يعني انا شفته، لانه شفت اذا ما تستعرضه ما يصير للبحث بعد، كان يصير يعني اشبه بالتسريع في البحث. قلت لك بعض الدروس هي مفصليه ومهمه، هذا منها طبعا، لان لا سمح الله مثل واحد ما يوفق يدرس بدايه، ما يصير مدرس له دوره مختصره ولا يعرف معنى الاصاله ولا يعرف دليل على الاصاله وكذا. قلت لك هذا الكتاب يعني يختلف ويتخلف فيه، طبعا مثل اي كتاب في النتيجه له إيجابيات ولا سلبيات، هو العصمة لأهله وهو القرآن. فشاهد إذن هذه النقطة بشكل مختصر، نقول لابد أن تفهم هذه النقطة محورية، الماهية بما هي هي ليست هي إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. لا يؤخذ في حقيقتها الوجود ولا يؤخذ في حقيقتها العدم. نعم على المصدر على المستوى الخارجي حتما الماهيه تكون موجوده او تكون معدومه، هذا على المستوى الخارجي، احنا كلامنا على مستوى الماهيه بما هي هي. نعم بعد ان ثبت معنى الاصاله، عرفنا معنى الاصاله هي تعني منشا الاثر، وعرفنا الماهيه الاعتباريه التي تكون ماذا؟ ليست منشا للاثر، تقول هذا امر اعتباري يعني ليس منشا للاثر. ياتي السؤال، هذه الماهيه لمن؟ الاصاله الخارجيه لمن؟ للوجود او للماهيه؟ قلنا الاصاله لمن؟ للوجود. بعد ذلك اقمنا هذا الدليل، اصاله الوجود واعتباريه الماهيه، وحاصله قلنا هكذا ان الماهيه ما هي الا هي متساويه النسبه بين الوجود والعدم، لا الوجود يؤخذ في حقيقتها ولا العدم يؤخذ في حقيقتها، وبالتالي لكي تخرج هذه الماهيه الى حد الوجود تحتاج الى مخرج الى عله، وهذا كاشف عن ماذا؟ عن اصاله الوجود، والا لو كان الماهيه هي الاصيله لما احتجنا الى ان تخرج من حد النسبه، هي اصلا الاثار كلها لها بعد، ما احتاج الى انها تخرج من النسبه من هنا الى هنا. هذا دليل مختصر وبيان مختصر للبحث السابق. من هنا يقول ملا هادي ان الوجود عندنا اصيل ودليل من خالفنا عليل، واضح هذا يعني كذا. إذن إلى هنا الذي إذا ثبت الآن الذي موجود في الخارج ما هو؟ الوجود، وهو الذي يكون منشأ للأثر، وهذا تعني الأصالة، بينما الماهية ماذا؟ ما هي إلا أمر اعتباري. ولذلك حتى المشاة أبو علي بن سينا ينسب أنه واضح عنده أنها القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهي، لكن ملا صدر نقح هذا البحث أكثر وطوره واستدل عليه بشكل كبير وما إلى ذلك. الإشراقيون بالعكس ينسب إلى الإشراقيين أن يقولون بأصالة الماهية واعتبارية الوجود، وهذا بحث في محل. هذا تمام الكلام في هذا النقطة أخواني، إذا ما اتضح هذا البحث أو يحتاج مزيد إيضاح نقدر بكرا نبلوره وندخل إلى المسألة الثانية المهمة كذلك، هي تشكيك الوجود وتعدد ما هي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.